أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إن قياس الطرف الآخر إلى الممكن له اعتبارات. قلنا بأنه في قبال ذلك التوهم وجدت عدة إجابات، انتهينا من بعضها، والإجابة الأخيرة التي ذكرت في المقام هو ما نسب إلى الغزالي في تهافت الفلاسفة. في هذا البحث يقول صدر المتألهين كما ينقل عن الغزالي بأنه قسم اعتبارات الماهية إلى أقسام عديدة. لكي يتضح المطلب نحاول أن نقف على مثال، ومن خلال المثال نطبق الاعتبارات. نحن توجد عندنا ماهية كالشجر، إما تكون موجودة وإما تكون معدومة. الآن نفرض أن هذه الماهية نسب إليها الوجود حتى ننسب إليها الطرف الآخر الذي هو العدم بالمقام. إذن كل الأمثلة تقريبا سوف تنصب على هذا المثال. يقول: تارة نقيس العدم إلى الماهية من حيث هي بقطع النظر عن الوجود والعدم لها. إذا قسنا العدم إلى ذات الماهية فلا إشكال أنه ينسب إليها العدم ويحمل عليها العدم أو لا يحمل. الجواب: لا إشكال أنه يحمل عليها العدم ولا محذور في ذلك. يحمل على ذات الماهية العدم ولا محذور في ذلك. إذن قولكم أن العدم لا يجتمع ليس في هذا الفرض. الفرض الثاني: اعتبار ذات الماهية ولكن بشرط الوجود. اعتبار ذات الماهية ولكن مع شطر الوجود، يعني أخذ الوجود تارة شرطا وأخرى أخذ الوجود جزءا وشطرا. هنا في القسم الأول اتضح، أما في الاعتبار الثاني يقول: في الاعتبار الثاني توجد هناك حالات وأقسام. التفتوا جيدا، فقط تشقيق المطلب حتى يتضح الجواب بعد ذلك. تقول: تارة أننا وإن كانت الماهية بشرط الوجود ولكن نقيس العدم لا إلى الماهية بشرط الوجود بل إلى الماهية من حيث هي، فهنا أيضا يحمل عليها العدم أو لا يحمل عليها العدم. يقول: لا إشكال أنه يحمل عليها العدم. خب شيخنا، ما الفرق بين الاعتبار الأول والاعتبار الثاني؟ يقول: الفرق أنه هناك حمل العدم لم يكن يوجد له مانع، ولكن هنا باعتبار الوجود مأخوذ شرطا فيوجد ماذا؟ مانع. وإلا من حيث ذات الماهية أيضا لا محذور في حمل العدم عليها إلا لمانع. المانع ما هو؟ هو الوجود باعتبار أنه مأخوذ شرط. وثالثة، هذا الحالة الأولى من الاعتبار الثاني. الحالة الثانية من الاعتبار الثاني: أن نأخذ أو نقيس العدم إلى الماهية بشرط الوجود لا إلى الماهية من حيث هي من غير نظر إلى شرطها، لا بشرط الوجود. فهنا ماذا؟ يجوز حمل العدم أو لا يجوز حمل العدم؟ التفتوا جيدا، بشرط الوجود. يقول: هنا يوجد قسمان. القسم الأول أن الماهية تؤخذ بشرط الوجود. القسم الثاني أن الماهية هنا تؤخذ بشرط العدم. لأن الفرض أنه كلاهما معقول، يعني هم الماهية يمكن أن تؤخذ مشروطة بالوجود الشجر الموجود، وهم يمكن أن يؤخذ بشرط ماذا؟ بشرط العدم، يعني الشجر ماذا؟ الشجر المعدوم، كلاهما صحيح. يقول إذا أخذنا الحالة الأولى والقسم الأول، مو أنه فقط يجوز حمل العدم، بل حمل العدم واقع بل ضروري وواجب. لماذا؟ باعتبار أن الوجود مفهوم اعتباري، والمفهوم الاعتباري إذا ضم إلى الماهية من حيث هي يكون لها وجود أو لا يكون لها وجود؟ لا يكون لها وجود. إذن تكون مو فقط معدومة في الخارج، يجب أن تكون ماذا؟ معدومة في الخارج. إذن أيضا هنا لا توجد عندنا مشكلة. أما لو عكسنا الأمر وهو الحالة الثانية، وهو أنه الماهية بشرط ماذا؟ بشرط العدم، فهنا بعد يحمل عليها الوجود أو لا يحمل عليها الوجود؟ بعد يقول هنا يستحيل أن يحمل الوجود عليها، يلزم اجتماع النقيضين. نفس البيان الذي تقدم في الحالة الثانية وفي الاعتبار الثاني بقسميه الأخيرين يأتيان أين؟ فيما لو أخذ الماهية مع الوجود جزءا لا مع الوجود ماذا؟ شرطان. نفس البيان الذي تقدم فيما سبق. إذن أنتم الذي تقولون بأنه إذا كانت الماهية مع الوجود يمتنع عليها العدم، لا ليس الأمر كذلك. نحن الآن شققنا لكم المطلب واتضح لكم بأنه لا يستحيل حمل العدم عليها إلا في بعض الفروض، بل وجدتم في بعض الحالات مو فقط لا يستحيل حمل العدم بل يجب ماذا؟ بل يجب حمل العدم عليها. فدفع التوهم من خلال هذا التقسيم الذي أشرنا إليه. هسه تعال نقرأ العبارة. هسه العبارة همتنا في الأعم الأغلب كما تعلمون صدر المتألهين عندما ينقل ما ينقل النصوص، وإنما يحاول ماذا؟ أن يتصرف فيها شيئا، وإحنا باعتبار النص مو بأيدينا حتى نرجع إلى النص لنرى نص عبارة الغزالي، لذا لا بد أن نتكلف في بعض توجيه العبارات. قال إن قياس الطرف الآخر، هذا الطرف الآخر أعم من أن يكون عدما أو أن يكون ماذا؟ أو أن يكون وجودا، لا فرق بينهما، سواء كان الطرف الآخر عدما أو كان الطرف الآخر وجودا توهم المتوهم يأتي، لأنه يلزم اجتماع النقيضين، بشرط الوجود يستحيل حمل العدم، بشرط العدم يستحيل حمل ماذا؟ يستحيل حمل الوجود. لذا تعبيره الطرف الآخر، إن قياس الطرف الآخر إلى الممكن ها له اعتبارات. الاعتبار الأول أحدها أن يقاس الطرف الآخر، حتى يتضح المطلب فرضنا أن الطرف الآخر من هو؟ العدم. إذا قيس إلى الممكن الموجود، أن يقاس الطرف الآخر إلى ذات الممكن من حيث هي، يعني هذه الذات، مع قطع النظر عن الواقع في تلك الذات، أن الواقع في تلك الذات موجودة أو معدومة لا علاقة لنا في نفس الأمر، وإنما نظرنا إلى ماذا؟ إلى ذات الممكن من حيث هي. وبهذا الاعتبار يكون الطرف الآخر ممكنا لها، أي لهذه الذات ذات الممكن في ذلك الوقت، بل ماذا؟ بل في جميع الأوقات والأزمان كما هو واضح، وهذا لا محذور. إذن هذا الشق لا محذور فيه، لا يلزم منه امتناع العدم حتى يثبت وجوب الوجود. وثانيها أن يقاس، يعني الطرف الآخر اللي هو في محل الكلام العدم، أن يقاس الطرف الآخر إليها إلى ذات الممكن، ولكن بحسب تقييدها بالطرف الواقع. هسه إذا كان الطرف الآخر عدم بحسب تقييدها بالوجود، إذا كان الوجود الطرف الآخر بحسب تقييدها ماذا؟ بالعدم. لذا تجد بعد ذلك أنه يجعل الأقسام جميعا تحت هذا المقسم. قال أن يقاس ذات أن يقاس الطرف الآخر إلى ذات الممكن بحسب تقييدها أي ذات الممكن بالطرف الواقع أعم من أن يكون وجودا أو عدما، ولكن بأي نحو يكون هذا التقييد؟ يقول على أن يكون قيدا لا جزءا، على أن يكون شرطا لا شطرا. قال لا جزءا، وحينئذ إن اعتبر ثبوت الطرف الآخر لنفس الذات من حيث هي، التفت جيدا، فالآن العدم وإن كان دنقيسه إلى الذات مقيدة بالوجود، ولكن لا علاقة لنا بالقيد، وإنما علاقتنا ماذا؟ بالذات من حيث هي هي. قال وحينئذ إن اعتبر ثبوت الطرف الآخر اللي هو العدم في المقام ها، وحينئذ إن اعتبر ثبوت الطرف الآخر لنفس الذات من حيث هي، هذه جملة شارح اجعلوها بين شارحتين، المقيدة بذلك الطرف الواقع. يقول ولكن النظر والمقايسة مو إلى ذات الممكن المقيد، لا، إلى الذات من حيث هي، يعني لا ينظر إلى القيد، لا ينظر إلى الشرط. وإن اعتبر ثبوت الطرف الآخر لنفس الذات، ولكن في المقام لا من حيث هي هي، هذا الاعتبار الثاني، ولكن في المقام ماذا؟ الذات المقيدة بذلك الطرف الواقع، لأنه عبر فيما سبق الطرف الواقع، نظر لنفس الذات من حيث هي من غير أن يكون دخل، من غير أن يكون للتقييد دخل فيما ثبت له الطرف الآخر، يعني فيما ثبت له العدم إذا نسب إليه، أيضا يكون ماذا؟ عروض العدم على الذات ممكنا أو ليس ممكنا؟ قال نعم ممكنا ولا محذورة كالاعتبار الأول، إلا في مسألة واحدة، وهو أنه في المقام يوجد مانع، وهناك ماذا؟ لا يوجد مانعون. قال يكون، وحينئذ إن اعتبر يكون ممكنا لها دائما، ولكن ماذا؟ وممتنعا لها بالغير في ذلك الوقت، ممتنع لها بالغير، ولكن ماذا؟ في ذلك الوقت الذي قيد بالطرف الواقع وجودا كان أو عدما. أما تعالوا إلى ماذا؟ إذا اعتبر الطرف الآخر إلى أي شيء؟ اعتبر إلى الذات، ولكن لا من حيث هي، بل إلى الذات المقيدة بالطرف الواقع. خب هنا تارة مقيدة بالوجود وأخرى مقيدة ماذا؟ بالعدم. فإن قيدت بالوجود فحمل العدم ضروري واجب، وإن قيدت بالعدم فيستحيل عروض ماذا؟ فيستحيل عروض الوجود. ما أدري واضح ولا؟ هسه لماذا فرق بين الوجود وبين العدم؟ باعتبار أنه خب لا يراد تقييد ذات الماهية بمفهوم العدم، مفهوم العدم له وجود، مراد ماذا؟ محكي هذا المفهوم، يعني واقع العدم. فإذا الماهية المعدومة في نفس الأمر بقيد العدم يستحيل حمل الوجود ماذا عليها، أما بخلافه في الوجود فإنه مقيد ماذا بمفهوم الوجود، ومفهوم الوجود أمر اعتباري. لذا بعد ذلك صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه يدخل هنا من هنا يقول لماذا تفرق بين العدم وبين ماذا وبين الوجود؟ خب إذا كان أحدهما في نفس الأمر فالآخر أيضا يكون ماذا في نفس الأمر، يأتي الإشكال عليه. قال أما وإن اعتبر ثبوت الطرف الآخر لذات الماهية لا من حيث هي كما كان في الاعتبار الأول وكما كان في الاعتبار الثاني، بل من حيث تقيدها بذلك الطرف، أي طرف؟ الطرف الواقع كما عبر. هسه هنا يقول بأنه إذا كان مقيدا بالوجود فالعدم ضروري الحمل، إذا كان مقيدا بالعدم فالوجود ماذا؟ يستحيل عروضه. يقول فقد يكون الطرف الآخر ممكنا بالذات بل واقعا، هذا أين؟ هذا إذا قيدنا ذات الممكن بالوجود، وقد يكون ممتنعا ماذا بالذات، هذا إذا قيدنا ذات الممكن ماذا بالعدم. يقول فقد يكون الطرف الآخر ممكنا بالذات بل واقعا بل واجبا كما يقول بعد ذلك، وقد يكون ممتنعا ماذا بالذات. هسا على نحو اللف والنشر المرتب، هسا كيف لماذا يكون ممكنا وواقعا وقد يكون ممتنعا؟ قال مثلا إذا اعتبر الممكن الموجود من حيث أنه ماذا موجودون، إذا اعتبر من حيث الوجود فالعدم ممكن لهذا الممكن بل واقع بل واجب. وفإن قلت كيف يعقل ذلك، هذا اجتماع للنقيضين، أنت تقول الممكن موجود وحمل العدم ماذا واجب ويكون معدوم ويلزم ماذا؟ يلزم اجتماع النقيضين. يقول لا، أنتم قرأتم في محله أن واحدة من شرائط اجتماع النقيضين وحدة الموضوع، وفي المقام لا يوجد وحدة الموضوع، لأنه أحدهما أحد الطرفين حمل الوجود لذات الممكن وحمل العدم ماذا للمركب، فموضوع موجود هو ذات الممكن وموضوع معدوم هو الذات، لو الذات مقيدة بالوجود ومن الواضح أنه لكي يستحيل اجتماع الوجود والعدم لا بد من وحدة الموضوع، وفي المقام يوجد وحدة موضوع أو لا يوجد؟ يقول لا، في أحدهما الذات من حيث هي في الوجود، وفي الآخر الذات مع قيد الوجود، فيكون المعدوم موضوعه شيء ويكون الموجود موضوعه شيء آخر، ولا يلزم اجتماع النقيضين. قال بل واجب، هذه نقطة خلوه أو فارزة، ولا يلزم، هذا جواب عن إشكال مقدر. فإن قلت يلزم اجتماع النقيضين، قال لا، لا يلزم اجتماع النقيضين في المقام، ولا يلزم من هذا اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأن الموصوف بأحدهما وهو الوجود موصوف بأحدهما، يعني موضوع الوجود هو ماذا؟ الذات من حيث هي الشجر، أما والموصوف بالآخر مو الذات من حيث هي بل الذات من حيث التقييد، ومع اختلاف الموضوع فلا يلزم اجتماع النقيضين. هذا إذا اعتبر الممكن الموجود، أما إذا اعتبر ماذا؟ الممكن ولكن بقيد العدم من حيث هو معدوم، فالوجود ممتنع له ماذا؟ ممتنع له بالذات. وبنفس هذين القسمين الأخيرين يأتيان فيما لو فرضنا في الاعتبار الثالث، وهو أنه جعلنا الطرف الواقع لا جزء لا شرطا بل جعلناه شطرا وجزءا. يقول يأتي فيهما البيان السابق الذي تقدم. وثالثها أن يقاس ماذا؟ الطرف الآخر الذي هو العدم مثلا، وأن يقاس الطرف الآخر الذي هو العدم مثلا إليها، أي إلى ذات الممكن، ولكن مع تقييد الذات بحيث يكون المقارن جزءا، لا أن يكون ماذا؟ لا أن يكون شرطا وقيدا، بحيث يكون المقارن جزءا. واحدة من أهم الأبحاث الفلسفية العقائدية الأصولية العرفانية، أي بحث كان، هاي القاعدة التفت جيدا، وهو حفظ الاصطلاح. حفظ الاصطلاح، أنت قد تجد بأنه واحد يستعمل حيثية تعليلية ويريد اصطلاح، وشخص يستعمل حيثية تعليلية ويريد ماذا؟ اصطلاح آخر، ولا مشاحة في الاصطلاح، أنت حر في أن تستعمل أي ماذا؟ أي اصطلاح. ولكن بعد يمكن حفظ موازين العلم أو لا يمكن بعد؟ واحدا من أهم إشكالات مباحث العرفان النظري وكذلك في الفلسفة أن الاصطلاح لم يحفظ فيها. لذا إذا تقرؤون في تاريخ هذه العلوم تجدون أنه جملة من الخصائص التي ذكرت لبعض أعلام هذه العلوم يعبرون أنه حفظ وحدة الاصطلاح، يعني من أول الكتاب إلى آخر الكتاب من يقول لا بشرط مراد ماذا؟ اصطلاح واحد، معنى واحد من اللا بشرط، عندما يقول وجود يريد اصطلاحا واحدا، أما مرة يريد المفهوم، مرة يريد المصداق، مرة يريد الوجود المنتشر، مرة يريد فردة، ومرة يريد الحقيقة. خذ يا أخي هذه طبيعة تضيع على القارئ والطالب هذه العلوم، أو لا تضيع، تضيع كاملة. الآن النفس المشكلة تجيء في النتيجة، مرة يعبر قيدا، ثم مرة يعبر جزءا، ثم مرة في النتيجة ما تدري حيثية تقييدية هذه، حيثية تعليلية هذه، هذا مقصودهم ما هو. وهذا معا أو هذا كان تقريبا في أول كل علم ماذا هكذا. أنا أتذكر الإخوة اللي قرأوا بالحلقة الثالثة، هناك سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بالحمل الشائع كذا، بالحمل الأولي كذا، وهو الاصطلاح المستعمل هناك مو الاصطلاح المتعارف، الاصطلاح آخر أكو بالحمل الأول. فلهذا عموما الأساتذة والطلبة عندما يجون إلى الحمل الأول والحمل الشائع يشوفوا لا ينطبق مع ماذا، مع ما قرأوه في علم المنطق. والسبب شنو؟ أن الإصلاح لم يحفظ من أول الأمر أنه مرادهم من الحمل الأول والحمل الشائع ما هو. على أي الأحوال هذه النكتة التفتوا إليها في جميع العلوم وعموما في الأبحاث الفلسفية أو العرفانية وغيرها. على أي الأحوال قال أن يقاس الطرف الآخر إلى ذات الممكن مع تقييد تلك الذات، بحيث يكون المقارن جزءا لما ثبت له الطرف الآخر، ويتأتى فيه، أي في هذا الاعتبار الثالث، يتأتى أيضا التقسيمان المذكوران أين في الثاني. كل التقاسيم التي ذكرناها في الاعتبار الثاني أيضا هنا تريد. ولزوم توهم اجتماع النقيضين هنا ماذا أبعد. لماذا أبعد؟ يقول لأنه إذا كان الشرط يغير الموضوع فالجزئية بنحو أو لا تغير ماذا؟ تغير الموضوع. نحن هناك قلنا لا يلزم اجتماع النقيض لاختلاف ماذا؟ لاختلاف الموضوع، مع أن الذات كان مشترك فيهما، وإنما الاختلاف بينهما ماذا؟ وجود الشرط وعدم وجود الشرط. فإذا كان الشرط في الموضوع له القدرة على أن يغير ماذا؟ الموضوع. فما بالك إذا كان ماذا؟ جزء الموضوع، يغير الموضوع أو لا يغير. لذا توهم اجتماع النقيضين في المقام أبعد. لذا بعد فيما ورد في الحاشية بعد فيه تأملون. قال لأنه هناك الأبعدية أخذها بمعنى آخر في الحاشية 3 النوري. على أي الأحوال قال ولزوم توهم اجتماع النقيضين هنا أبعد، فقد حصل، هذه نتيجة ما ذكره الغزالي، فقد حصل من ذلك أن ما وقع هذه الاعتبارات، أن ما وقع، أنتم عندكم ما وقع، كل أنتم عندكم، أن ما وقع هذه الاعتبارات بالقياس إليه في الاعتبارين الأولين الأول والثاني ممكن بالذات، وقد تقدم في الاعتبار الأول والقسم الأول من الاعتبار ماذا؟ الثاني، وفي الأخيرين ممتنع بالذات. انتهى ما ذكره الغزالي. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يوجد عنده جوابان في المقام، التفتوا إلى الجوابين. الجواب الأول الذي يذكره في المقام يقول بأنه أساسا لابد أن نرجع مرة أخرى للتوهم، لنرى بأن منشأ الوهم أين كان. هل كان الوهم ناشئا من حمل مفهوم الوجود الاعتباري على ذات الماهية فيمتنع عليها العدم، أو كان ناشئا من حمل مصداق هذا المفهوم فيمتنع عليه العدم؟ أي منهما؟ يقول لا أعتقد أن أحدا يتصور أن المتوهم كان كلامه أين في عالم الاعتبارات والتعملات والمفاهيم الذهنية، وإنما كان المتوهم في عالم نفس الأمر والواقع الخارجي. خب إذا كان في عالم نفس الأمر والواقع الخارجي، تعالوا معنا لنرى أن هذا الواقع الخارجي أساسا مركب أو أنه ماذا؟ بسيط. إذا كان بسيطا فما قاله الغزالي بعد لا يتم، إذا كان مركبا فلعل له وجهون. خب إذا كان مركبا كيف؟ يقول يعني أن تقبل بأنه الماهية شيء والوجود شيء آخر عارض عليها، ولا يقول أحد بذلك. لأنه كل من قال سواء كان قائل بأصالة الوجود أو قائل بأصالة الماهية يرى أن الواقع الخارجي ماذا؟ إما مصداق بالذات للوجود وإما مصداق بالذات ماذا؟ للماهية، والآخر ينتزع منه. إذن الواقع الخارجي ما هو؟ الواقع الخارجي بسيط لا تركيب فيه. وبهذا ينهدم ما ذكره من جواز اجتماع الموجود ومعدوم. لماذا؟ لأنه هو كيف دفع الإشكال؟ دفع الإشكال من هذا الطريق، وهو أنه قال موضوع أحدهما مركب وموضوع الآخر ماذا؟ مقيد. ولكنه بناء على البساطة بعد من الواضح بأنه هذا الكلام لا يأتي. جيد، هذا هو المطلب الأول. المطلب الآخر الذي يرد في المقام، كان احنا قررنا انه الاخوة جيد جدا. اذا ما ذكره من انه يلزم اجتماع النقيضين من خلال تعدد الموضوع، وهو ان الموضوع في احدهما مركب وفي الاخر غير مركب، بعد هذا الكلام لا يأتي هنا، باعتبار انه البحث في الواقع الخارجي، والواقع الخارجي واحد لو متعدد، بسيط لا مركب. هذا اولا. وثانيا، إذا ثبتت بساطته بعد لا يتحمل إلا حكما واحدا، إما الوجود وإما العدم، إما موجود وإما معدوم، لا يتحمل أن يكون موجود من جهة ومعدوم من جهة أخرى. وإذا ثبت هذا المعنى وهو أنه له حكم واحد، والمفروض أن هذا الحكم هو موجود، إذن بعد يمكن أن يعرضه العدم أو يستحيل أن يعرضه العدم، وإذا استحال عروض العدم عليه ثبت وجوبه ماذا؟ ثبت وجوبه بالذات. إذن هذا هو الإشكال الأول الذي يذكره صدر المتألهين بالنسبة إلى كلام الغزالي. قال وفساده، هذا الإشكال الثاني يأتي بعد ذلك. قال وفساده يظهر بالتدبر فيما أسلفنا بيانه. كيف؟ ما الذي أسلف بيانه فيما سبق؟ إذا تتذكرون فيما سبق قال وما أسخف ما اعتذر بعضهم من لزوم الوجوب الذاتي، حيث جعل ماذا؟ جعل حمل الوجود على ذات الممكن أمرا اعتباريا. هذه إشارة إلى ما تقدم في الجواب الثاني وما أجيب به عن الجواب الثاني. وثالثها أن وفساده يظهر بالتدبر فيما أسلفنا بيانه، من أن الكلام ليس في امتناع أحد الطرفين بالقياس إلى الطرف الآخر بحسب ما يعتمله الذهن، ليس البحث في عالم ماذا؟ التحليلات الذهنية، بحسب ما يعتمله الذهن من دون محاذاته لما هو الواقع، لقطع النظر عن الواقع ونفس الأمر، ليس الحديث في ذلك. كما ينادي إليه كلام هذا القائل، لأن نظره ماذا؟ إلى الاعتبار الذهني، لذا قال بأنه الطرف الآخر واقع بل ماذا؟ بل لازمون، بل المنظور إليه في الطرف الآخر نحو وقوعه في نفس الأمر، النظر إلى ماذا؟ إلى الواقع ونفس الأمر، بل المنظور إليه في الطرف الآخر نحو وقوعه في نفس الأمر، فإن الذات المتلبسة بالوجود مثلا، مو المتلبسة المتحيثة بالوجود يعني مفهوم الوجود، وإنما المتحيثة بالوجود يعني ماذا؟ مصداق الوجود، مصداق هذا المفهوم. قال فإن الذات المتلبسة بالوجود مثلا، سواء أخذت على الوجه الثاني أو على الوجه الثالث، يعني ماذا؟ يعني سواء أخذت جزءا أو أخذت شرطا، أخذت قيدا أو أخذت جزءا، يعني الاعتبار الثاني والاعتبار الثالث. سواء أخذت على الوجه الثاني أو على الوجه الثالث يستحيل، فإن الذات المتلبسة بالوجود بين شارحتين يستحيل عدمه ماذا في الواقع، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان. لماذا؟ لأن الواقع بسيط، والبسيط لا يتحمل إلا حكما واحدا، فإذا حمل عليه الوجود بعد يستحيل أن يعرضه العدم، فإذا كان العدم ممتنعا يثبت الوجوب ماذا؟ يثبت الوجوب بالذات. وظاهر أن موضوع أحد الطرفين هو بعينه ما يقاس إليه الطرف الآخر، لأنه هو كلامه ماذا كان؟ بأن موضوع الوجود شيء وموضوع العدم ماذا؟ شيء آخر. يقول لا، ليس الأمر كذلك، فإن الموضوع في الوجود والعدم شيء واحد وظاهر، بلي واقع، بلي موضوع هذا الواقع إما موجود وإما معدوم. نعم، إذا نظر إلى أحدهما مفهوما والآخر واقعا فالموضوع يتعدى. قال وظاهر أن موضوع أحد الطرفين هو بعينه ما يقاس إليه الطرف الآخر، ويحكم بامتناع لحوق ذلك الطرف، يعني الطرف الآخر به، أي بالطرف الأول أو ما يقاس إليه، امتناعا ماذا؟ امتناعا ذاتيا. وليس المراد من التحيث بأحد الطرفين في الاعتبار الثاني، ليس المراد ما قاله الغزالي حتى يتعدد ماذا؟ حتى يتعدد الموضوع. وليس المراد من التحيث بأحد الطرفين في الاعتبار الثاني أن يؤخذ مفهوم التحيث، مو مصداق التحيث، مفهوم التحيث يؤخذ، لأنه كلام الغزالي كان في هذه النقطة، أن يؤخذ مفهوم التحيث ويضم إلى أصل الذات، كما قال أن موضوع موجود هو ماذا؟ الذات مع التحيث مع قيد الوجود. أن يؤخذ مفهوم التحيث ويضم إلى أصل الذات حتى يحصل منه، أن من هذا المفهوم ومن الذات مركب اعتباري، عند ذلك ماذا؟ يحكم بوجوب وحكم بوجوب عدمه، حتى يقول بأن هذا المفهوم الاعتباري في الواقع الخارجي ماذا؟ مو فقط عدمه واقع، بل عدمه ماذا؟ لازمون. وعند ذلك يقال ماذا؟ وقيل بتعدد موضوع المتقابلين. كل هذا الكلام مبني على ذلك الأصل الفاسد، وهو أنهم تصوروا أن المتوهم ده يتوهم ماذا؟ ذات الماهية المتحيزة بمفهوم الوجود لا بمصداق الوجود. نقطة. إذن بعد ما هو المراد شيخنا؟ قال فالمراد من الذات المتلبسة بأحد الطرفين كالوجود مثلا هو اعتبار تلك الذات، ولكن على أي وجه؟ على وجه يكون مصداقا لما يعبر عنه ويحكي عنه العقل بهذا المفهوم الذهني. فالنظر إلى التحيث بالمصداق لن نظر إلى التحيث بالمفهوم. قال على وجه يكون مصداقا لما يعبر عنه ويحكي عنه العقل بهذا المفهوم الذهني الذي هو مفهوم التحيث بهذا الطرف. ومن الواضح بناء على ذلك ولا شبهة في أن الذات المأخوذة على هذا الوجه الذي يمكن الحكاية عن تلك الذات بحسب هذا الوجه بما ذكر يمتنع لحوق الطرف الآخر له بالذات، كما هو واضح. ولا شبهة أيضا أن ليس في تلك الذات، التفت جيدا، ولا شبهة أيضا أن ليس في تلك الذات المحكي عنها بما ذكرناه تركيب بحسب الواقع. إذا كان هناك تركيب فالتركيب أين؟ ها؟ فالتركيب بلحاظ التحليل العقلي، وإلا بلحاظ الواقع الخارجي فليس له إلا البساطة. قال بما ذكرناه تركيب بحسب الواقع إلا في الاعتبار الذهني حتى يختلف موضوع الطرفين. لو كان واقعا هناك تركيب في موضوع أحدهما وبساطة في الآخر لقلنا بجواز اجتماع النقيضين، ولكن المفروض ماذا؟ بلحاظ الواقع لا يوجد عندنا تركيب، لا يوجد إلا البساطة، والبسيط لا يتحمل إلا حكما واحدا وهو إما الوجود وإما العدم. فثبت الامتناع الذاتي للطرف الآخر، ومن امتناعه الذاتي يلزم ماذا؟ يلزم الوجوب الذاتي لمقابله، على أن ما يتمحل هذا القائل. هذا هو الجواب الأول. أما الجواب الثاني، في الجواب الثاني يقول: كل التوهم كان قائما على أنه الوجود محمول والماهية ماذا؟ موضوع. فتقول: الشجر موجود. فعند ذلك نقول: إذا أردنا جئنا إلى العدم فلا نعلم أنه يحمل العدم أو لا يحمل العدم. عند ذلك أنت جئت بهذه الاعتبارات، قلنا تارة العدم نقيسه إلى الذات من حيث هي، تارة إلى الذات المقيدة بالوجود، تارة إلى الذات التي يكون الوجود جزءان. خب لو قلبنا الآن المسألة وقلنا بأنه أساسا نجري هذا التوهم في نفس الوجود لا في الماهية الموجودة، إلى الآن كلنا كان التوهم مبني على ماذا؟ في حمل العدم على الماهية الموجودة. والآن نجري الكلام ماذا؟ في نفس الوجود، خصوصا بناء على أصالة الوجود. فالشجر موجود، الوجود شجر، أي منهما؟ ها؟ تقدم فيما سبق في أول نهاية الحكمة بأن هذه كل القضايا الموجودة في الذهن هي من عكس الحامل، وإلا واقع الأمر مو الشجر موجود بل الوجود شجر. الآن تعالوا إلى هذا الوجود بقيد أنه موجود، هذا الوجود بقيد أنه ثابت، ماذا تقولون؟ يحمل عليه العدم أو لا يحمل عليه العدم؟ بعد هنا لا توجد عندكم ذات حتى نقيسها إلى ذات الماهية من حيث هي، بقطع النظر عن القيد، بقطع النظر عن الشرط، بقطع النظر عن الجزء، هذا كل الكلام بعد سالبة بانتفاء الموضوع. كل هذه الاحتمالات ترد أو لا ترد؟ كلها لا ترد. نأتي إلى وجود الشجر ونجري فيه التوهم السابق، نقول: هذا الوجود بقيد أنه وجود، يعني في حال أنه وجود، الوجود ثابت له أو لا؟ يحمل عليه العدم أو لا؟ من الواضح ثبوته له بالضرورة وحمل العدم عليه ماذا؟ بالامتناع. فنجري البيان السابق، وهو أن حمل العدم هنا ممتنع بالذات، وإذا كان ممتنعا بالذات فيكون واجبا بالذات. فإذا الشبهة ترجع من الأول، فقط غيرنا ماذا؟ غيرنا، بدل أن نجري الكلام في الشجر الموجود قلنا ماذا؟ الوجود الذي هو شجرون. إذا شيخنا خوف الشبهة هنا تستحكم، أنت ما هو جوابك؟ يقول: جوابي واضحا كما نقحناه فيما سبق مفصلا، وهو أنه أساسا هنا حمل الوجود على هذا الوجود إنما هو بالضرورة الذاتية لا بالضرورة الأزلية. حمل الوجود هنا بالضرورة، يعني ما دام موجودا فيحتمل فيمتنع حمل العدم عليه، أما إذا لم يكن موجودا فلا محذور فيه. ونحن فيما سبق ميزنا جيدا بين الضرورة الذاتية وبين الضرورة ماذا؟ وبين الضرورة الأزلية. فهنا الضرورة تثبت ولكنها ضرورة ذاتية لا ضرورة أزلية. اليوم هواي مولانا ذهننا شو هذا الجمع. قال: على أن ما يتمحل هذا القائل لا يجري في نفس ماذا؟ في نفس الوجود الذي هو بعينه ماذا؟ جهة الوجوب اللاحق في كل شيء. هو الآن نجري الكلام أين؟ نجري الكلام في نفس الوجود، وهو بعينه ذات موجودة كما قررنا، وبمجرد نفسه ينحل إلى موضوع وصفة هي أحد المتقابلين. يعني نفس الوجود إذا حل له العقل يقول: الوجود ماذا؟ موجودون. الوجود ماذا؟ ثابتون.
ومع حمل الثبوت والوجود عليه يمكن حمل اللا ثابت والعدم عليه أو لا يمكن؟ لا يمكن. قال وبمجرد نفسه، يعني هذا الموضوع ينحل إلى موضوع وصفة هي أحد المتقابلين في قولنا، الوجود ثابت ويمتنع له لذاته قولنا ماذا؟ لا ثابت. فلا محيص. إذن ما هو الجواب؟ يقول جوابه واضح، وهو أنه نفرق بين الضرورة الذاتية وبين الضرورة ماذا؟ الأزلية. فلا محيص إلا فيما استثناه في هذا المقام من الفرق بين الوجوبين، يا وجوب الوجوب الذي هو ضرورة ذاتية والوجوب الذي هو ضرورة الأزلية. اللازم منهما وهو الضرورة الذاتية غير محذور، وهو الوجود المقيد بدوام ذات الموضوع. والمحذور منهما وهو ماذا؟ وهو الضرورة الأزلية غير لازم. فما يلزم لا محذور فيه، وما هو المحذور فيه ماذا؟ غير لازم. والمحذور منهما غير لازم وهو الوجوب المطلق الأزلي. هذا الذيل بحث مهم إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.